بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا 28 من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور الأشقر رحمه الله تعالى. قال الباب الثاني: الاقتضاء والإشارة والمفهوم. ما تقدم في الباب الأول هو دلالة اللفظ من حيث وضعه، أي ما وضعته العرب ليدل على معنى معين. قلنا إن العرب لاحظت العلاقة بين اللفظ والمعنى، فأطلقت على كل معنى من المعاني لفظا من الألفاظ، وسمي ذلك الإطلاق الوضع، بمعنى أنها اختارت لفظا مناسبا لكل معنى وبينهما لا شك علاقة. اختارت مثلا كلمة أسد الحيوان المفترس وهكذا، ثم حملت هذا اللفظ عليه، وهذا سمى الحمل، بقى فيه وضع وفيه حمل، بل وضع اختيار اللفظ والحمل معناه أن يرشح لهذا المعنى. الأمر الثالث الاستعمال، الاستعمال أن تستعمل هذا اللفظ لهذا المعنى كلما ورد في الكلام. هذا كله يتعلق بالإيه؟ بالألفاظ. قال: سواء أكان في دلالته مجملا أو مبينا، ممكن هذا اللفظ يكون مجمل ممكن يكون مبين، خاصا أو عاما، مطلقا أو مقيدا، أمرا أو نهيا، إلى غير ذلك. وقد مر معنا الكلام على كل هذه الأمور. فالدلالة فيه هي الدلالة اللفظ على ما في داخله، يعني على أمر داخل فيه وهو المعنى، أو كما يسميه بعض الأصوليين دلالة العبارة، لأن اللفظ والعبارة واحد، أو دلالة المنطوق، ما نطق به الفم وهو أيضا اللفظ أو العبارة. وبحثنا في هذا القسم وبحثنا ما مر ده فيما سبق، وبحثنا في هذا القسم الثاني منصب على دلالة اللفظ على أمر خارج عنه. كن معنا لفظ، لا نبحث في معنى اللفظ الذي معنا فقط كما مر معنا، وإنما نفهمه ونستدل به على ما لم يذكر، نستدل به على ما لم يذكر، يعني كأنها الإشارة التي يتضمنها الكلام، كلام يحتوي على مذكورات بالنص وعلى معان خارج النص مشار إليها إشارة يلمحها اللبيب، الذي يفهم الكلام يفهم ما وراء الكلام. وهذا القسم ثلاثة أنواع، ونعقد لكل منها فصلا. الفصل الأول: دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء، ما معنى الاقتضاء أولا؟ ها، كنا نقول في الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء. الاقتضاء هنا معناه الطلب، يبقى إذن هنا معنى دلالة الاقتضاء ليس معناها دلالة الطلب، وإنما معناها يعني الإشارة أو طلب شيء، هذا معنى الاقتضاء عموما. نعم، دلالة الاقتضاء أن يكون الكلام المذكور لا يصح ضرورة إلا بتقدير محذوف، يبقى إذن الكلام يطلب يطلب شيئا زائدا، هذا معنى كلمة الاقتضاء. الكلام لا يصح معناه إلا بتقدير محذوف، فذلك المحذوف هو المقتضى المطلوب للكلام. ومثاله قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. فمن المعلوم أن التحريم لا يتعلق بالأعيان، ذوات الشيء لا تكون محرمة، حرمت عليكم الميت، مثل مثلا حرمت عليكم أمهاتكم. ما معنى التحريم هنا؟ التحريم لا بد وأن ينصب إلى فعل خاص، ينصب على فعل خاص يحرم على الأمهات، وإلا لو كان أمهاتكم يعني حرام عليك النظر إليها، حرام عليك الكلام معها، حرام عليك كل شيء يتعلق بها، صحيح؟ حرمت عليكم الميتة، التحريم لا يتعلق بالذوات ولا بالأعيان، إنما تعلق بشيء، ما هو المحرم علي في الميتة؟ وإنما يتعلق بالأفعال ذات الصلة بالأعيان. فالتقدير حرمت عليكم أكل الميتة، حرم عليكم أكل الميتة، يبقى الأكل هو الفعل الذي يتعلق بهذه العين أو الذات المذكورة، وهذا الذي اقتضاه الكلام. يبقى الكلام اقتضى يعني طلب هذا المقتضى، يعني هذا المطلوب كان محذوفا في الكلام فاشترط وجوده حتى يصح المعنى. فالأكل الذي لم يذكر دل عليه اللفظ المذكور بدلالة الاقتضاء، وهكذا كل تحريم منصب في اللفظ على ذات، والمقتضى يقدر في كل مقام بحسبه. فمثلا حرمت عليكم أمهاتكم، يعني إيه؟ حرم عليكم نكاح أمهاتكم، بهذا هو الإيه؟ هذا هو المقصود هنا. مثلا لما نقول إيه؟ حرم الله الخمر، يعني ما معنى ذلك؟ حرم الله شرب الخمر، أو حرم الله الحشيش، معناها حرم الله تناول الحشيش، تمام؟ حرم الله الهيروين مثلا، يبقى حرم الله شم الهيروين، وهكذا كل شيء من هذه الأشياء يتعلق بفعل من الأفعال هو الذي ينصب عليه الحكم، والحكم لا يتعلق بعين الشيء نفسه، وإنما يتعلق بهذه المباشرة أو التناول الذي سيكون. فده الاقتضاء، اقتضاء الكلام يقتضي هذا، والمقتضى هو الذي يقدر في الايه في الكلام، ويقدر بحسب المعنى حسب المقام. ومن أمثلة الاقتضاء قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هل يمكن أن ينصب الكلام على ظاهره من كان مريض أو على سفر وكان ذلك المرض أو ذلك السفر في أثناء الصيام فواجب عليه أن يصوم في أيام أخرى؟ طب هذا يشمل ما إذا كان ذلك المريض أو المسافر صام أو لم يصم؟ يبقى معنى الكلام إذا صام وهو مريض أو مسافر يقضي، وإذا لم يصم يقضي أيضا، هذا معنى الكلام، تمام؟ ومن كان مريضا أو على سفر، هنا كلام يقتضيه المقام، هنا كلام محذوف يطلب المقام أن يرد هذا الكلام هنا في الإيه؟ قال أي من كان مريضا أو على سفر فأفطر، إذا أفطر بس فعليه صيام عدة ما أفطره من أيام أخرى، لأنه إن صام في سفره أو مرضه فلا قضاء عليه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في رمضان في السفر أحيانا. قد مر معنا تلخيص الخلاف في هذه المسألة، وقلنا إن العلماء قالوا إن الراجح في المسألة من سافر وسفره يشق عليه يبقى ليس من البر الصوم في السفر، وإن كان يسافر ويقدر مع ذلك على الصيام فإنه إيه يعمل بقول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم. قال ومثله حديث لا صيام لمن لم يفرضه بالليل. لا صيام، قلنا صيام مثل صوم، مثل الميتة، مثل الأم، كل هذه الأشياء ذوات لا تتعلق بها الأحكام، لما الأحكام تتعلق بالإيه؟ بالفعل، تمام؟ فما هو الفعل بقى المقدر هنا أو الحكم المقدر؟ قال فلو صام دون أن ينوي فصورة الصيام موجودة لا يصح نفيها. هل معنى لا صيام لمن لم يفرضه بالليل. طب هو ممتنع عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات، فهل نقول غير صائم؟ الصورة موجودة، لكن هذه الصورة لا يعتبر بها الشرع، لا يعتبر بها الشرع، الشرع لا يقيم لها وزنا. لماذا؟ لأنها نقصت شيئا مهما، وهو تبييت النية من الليل، لم يفرض النية من الليل. قال: فصورة الصيام موجودة لا يصح نفيها، فالنفي إذا منصب على جهة معينة هي الصحة الشرعية، أي لا صيام صحيح، لا صيام صحيح لمن لم يبيته بالليل. فالصحة وإن لم تذكر في اللفظ مدلول عليها بدلالة الاقتضاء. فهمنا معنى الاقتضاء؟ نعم، هذا هو الفصل الأول في الإشارة إلى أمر خارج عن اللفظ، وإنما إيه اقتضاه، يعني طلبه، حتى موجوده بسبب الإيه المعنى أو المقام. الفصل الثاني دلالة الإشارة. قد يفهم من الكلام أمر خارج لم يقصده المتكلم ولا سيق الكلام لأجله، إذا يصبح هنا فيه هدف للكلام، هناك هدف للكلام، كلام حقق هدفه، لكن في سبيل الوصول إلى هدفه ذكر أشياء يمكن استفادتها من إيه؟ من خلال الكلام. يبقى قد يفهم من الكلام أمر خارج، يعني خارج عن لفظ الكلام، لم يقصده المتكلم، يبقى ليس من هدف الكلام، ليس من هدفه، بمعنى أنه ليس الهدف الأساسي الذي جاء الكلام لأصله. وإلا فالله تبارك وتعالى لا يتكلم بكلمة إلا وهي مرادة له عز وجل، وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بما هو في موضعه، لا ينطق عن الهوى، لكن معناه هو أراد أن يبلغ شيئا، ووضع في ذلك في خلال ذلك إشارات تفهم، هذه الإشارات تفهم، ليست هي الغرض المقصود له الكلام، ولكن إيه ولكنها تفهم بدلالة تقريرات القرآن الكريم، وكذلك تقريرات النبي عليه الصلاة والسلام، إن الألفاظ خارجة بميزان. قال: ولكن يتبع مقصود الكلام، فهو وسيلة من الوسائل، تابع من التوابع، فتسمى تلك الدلالة إشارة. يبقى أشار في كلامه إشارة، لم يكن يقصد هذا المعنى، ولكن لم يكن يقصد هذا في هدف الكلام، أي يقال إن في الكلام إشارة إلى هذا المعنى التابع. ومثاله قوله تعالى في المعتدة الرجعية: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني المرأة إذا طلقت زوجها ينفق عليها أثناء وجود العدة اللي هي الحيض، تمام، ولا يحل، وكذلك يراجعها طالما كان الحيض موجودة، تمام، فخلاص هي دي أمانة عند المرأة، متى نعرف أن الحيض انتهى، الحيض باقي؟ ربما لو مثلا أرادت أن تطلب النفقة تطول مدة الحيض، أو أرادت إن هي تنهي العلاقة الزوجية وتلحق قبل ما زوجها يرجعها، فتقوم تخبر إن الحيض انتهى وهكذا، لأن معلوم إن الحيض لا يساوي الأشهر، الحيض لا يساوي الأشهر، الحيض إذا كان 3 حيضات في 3 شهور، فممكن إن يكون ال3 شهور عبارة عن 65 يوم، في الشهر الأولاني 5 أيام، يبقى ده شهر كامل، هننتظر بقى على الشهر الجديد يبقى كده كمان 5 أيام مثلا، يبقى كده 60 يوم، وفي أول 5 أيام من الشهر الجديد حاضت، يبقى كده انتهت الحيض. أما لو حسبنا بالشهور يبقى لابد بعد 90 يوم، تمام؟ فهنا أصبح بقى العدة تنتهي بالحيض، والحيض أمانة عندها لا يعرفه أحد، يبقى هي مؤتمنة على ذلك، هذا مقصود الكلام. لأجل هذا سيقت الآية: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. الحكم المستفاد هو يا عم الشيخ، تحريم كتمان الحيض، هذا هو المقصود في الكلام، تمام. قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أي من الحيض الذي يتبين به انقضاء العدة. ويستدل من الآية، هذه إشارات أخرى موجودة في الآية ليست مقصودة الكلام ولكنها مقصودة في الكلام، تمام. ويستدل من الآية على أن المرأة مصدقة إذا أخبرت أن الحيض وجد أو لم يوجد، يبقى معنى هذا أن المرأة إيه؟ ها؟ تصدق في خبرها، ويعمل بقولها في ذلك إذا أمكن. فهذا المدلول لم تصرح به الآية، هل الآية قالت المرأة مصدقة فيما أخبرت به؟ لا، ولكن لما وكل إليها مسألة عدم الكتمان فمعناها أيضا أنها مصدقة. قال ولا سيق الكلام لأجل بيان هذا، إذ الكلام إنما سيق لتحريم الكتمان لا غير، وهذا أمر آخر. في مثال واضح جدا يمكن أن نضعه مكان هذا المثال، وهو قول الله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائمة. هذا عتاب من الله تبارك وتعالى على المؤمنين الذين خرجوا للتجارة وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فقط، هذا هو الهدف الذي قصد في الآية الذي سيق لأجله الكلام. لكن استفدنا من هذا أن الخطيب يقوم أثناء الخطبة وتركوك قائمة، إذن كان النبي يخطب قائمة، هذه إشارة في الكلام لكن ليست هي مقصود الكلام، فده اسمها دلالة الإشارة. قال ومثال الإشارة أيضا الاستدلال على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر من آية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، تمام، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالآية تذكر أن الرضاعة تكون كم؟ سنتين، تمام. يبقى سنتين كم شهر؟ 24 شهر، مع آية وحمله وفصاله 30 شهرا. قال الحمل زائد الرضاع يبقوا 30 شهر، الفصال اللي هو الرضاع، تمام. يبقى شيل الرضاع يبقى باقي 6، تمام، شيل الرضاع ال 24 يبقى باقي 6. هل الآية أو الآيتان جاء لأجل هذا؟ لا، إنما كان لهدف آخر، لكن فهمنا منها هذه الإشارة، تمام. قال فإن أيا من هاتين الآيتين لم يسق لبيان أقل مدة الحمل، بل الأولى مسوقة لبيان أطول مدة الرضاعة، والثانية لبيان مدة مجموع الحمل والرضاعة، أما أقل مدة الحمل فتفهم من مجموعهما وإن كان الكلام فيهما غير مسوق لأجل بيانها. فهذه إشارة لأنها ليست مقصود المتكلم من كلامه. ومثال ثالث قول الله تبارك وتعالى في شأن قاتل العمد، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال يدل بمنطوقه على أن القاتل إن عفى الولي عن قتله قصاصا فوجبت الدية في ماله، أنه يجب على الولي أن تكون مطالبته للقاتل بالمعروف وعلى القاتل الأداء بإحسان. هذا هو مقصود الآية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أيما إنسان قتل إنسانا وجاء وليه يطالب بالقصاص فحدثه الناس وقالوا له العفو فلان قلبه وعفى، صار له الدية على هذا القاتل، أصبح بينهما حق دين، هذا سيؤدي وهذا سيأخذ. الآية جاءت تقول لمن يأخذ عليك بحسن الطلب، وقالت لمن يعطي عليك بحسن الأداء، بس هذا ما كل ما جاءت له الآية. لكن تعبيرات الآية فمن عفي له من أخيه. قال وتدل الآية بإشارتها على أن القاتل لا يكون كافرا بالقتل، القاتل ليس كافرا، القتل ليس كفرا، تمام، من ارتكب جريمة القتل لا يكون كافرا، هذه الآية دلت على ذلك، مع أنها لم تأتي لتقول لنا ذلك، لكن إشارة فيها دلت على هذا. ولا يخرج من الإيماء، لأن تسمية الولي أخا له تستلزم بقاءه على الإيماء، إذ الكافر لا يكون أخا للمسلم. فلما يقول بعد قتله فمن عفي له من، بعد قيامه بالقتل فمن عفي له من أخيه سماه إيه؟ أخا. يبقى إذن هو على الإيمان. وأصرح منها في الدلالة قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت، يبقى معنى هذا أن الفئة الخارجة وإن الفئة الباغية الخوارج ليسوا كفار، إنما هم إيه؟ مؤمنون، لكن بغوا فعلوا لا شك كبيرة من الكبائر، لكن إيه؟ لكنهم في دائرة الإيمان. هذا هو الفصل الثاني في دلالة الإيه؟ في دلالة الإشارة، واضح؟ الفصل الثالث دلالة المفهوم. مفهوم، قال أن يدل اللفظ المنطوق به على حكم، على حكم أمر مسكوت عنه. يعني هناك حكمان، حكم صريح منطوق به وحكم غير صريح جاء تلميحا، جاء تلميحا يدل عليه الحكم الصريح. يبقى منطوق الكلام الذي نطقت به يدل على شيئين، يدل على ما نطقت به ويدل على شيء آخر، يدل على شيء إيه؟ آخر. سمي بذلك لأنه يفهم من المنطوق دون أن يصرح به المتكلم. إذن هناك شيء مذكور في الآية هذا يسمى ملفوظ به منطوق، وهذا حكم ظاهر يكون منطوقا في الكلام، وهو يشير إلى حكم آخر خارج الكلام، هذا الذي إيه؟ يسمى المفهوم، ده نطقت به وهذا إيه؟ يفهم من كلامك. قال والمفهوم نوعان، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة هو أن يكون الحكم المفهوم مثل الحكم المنطوق، فإن كان الحكم المنطوق الوجوب فالحكم المفهوم الوجوب، وإن كان الحكم المنطوق التحريم فالحكم المفهوم التحريم، وهكذا. ده معنى مفهوم الموافقة. ما معنى المفهوم؟ يعني الأمر الذي لم يصرح به في الكلام. طيب ما معنى الموافقة؟ أن يوافق نفس الحكم الذي ها الذي أعطيته للحكم المنصوص عليه في الكلام، هذا يسمى مفهوم ويسمى موافقة، مفهوم الموافقة. ومفهوم الموافقة نوعان، أولهما مفهوم موافق أو لا. يعني أنت حينما تكلمت تكلمت بشيء وبينت حكمه، فيفهم السامع شيئا آخر من كلامك يكون أولى بالحكم من الذي ذكرته. أو مثلا قلت إيه؟ من يلتفت وراءه أطرده من الامتحان. طب لو وجدت طالب مسك كتاب بقى أولى إن هو يخرج من الامتحان. من يلتفت إلى ورقة صاحبه أنا أطرده من الامتحان. يبقى هنا الالتفات مذكور في الكلام، ده المنطوق، الالتفات منطوق صح. طيب حكمه الطرد. طيب يقوم الطلبة تفهم ايه؟ تفهم اللي هيطلع الكتاب يبقى أطلع اولى انه يطرد. فهذا اسمه الايه؟ مفهوم. ومفهوم موافق لانه ايه؟ لانه وهو اولى من الحكم بالايه؟ اولى بالحكم من الكلام الذي ذكرته انت. قال أي أولى بالحكم من المنطوق، وهي أن يفهم من اللفظ حكم شيء آخر لم يذكر في اللفظ. هو يعني هذا الشيء الذي لم يذكر أولى من المذكور بالحكم. نعم، الغش من الكتاب مباشرة أولى بالطرد، أولى بالطرد من الإيه؟ من الالتفات، والغش من زميله. ومثاله قوله تعالى فلا تقل لهما أف. فالمنطوق هو النهي عن التأفف من الوالدين، ده المنطوق. يبقى لو واحد تأفف ياخد حكم ايه؟ ها، الحرمة، لان فيه الإيذاء، صح؟ تمام. ولكن يفهم من لفظ الآية حكم شيء آخر غير مذكور، هو تحريم ضربهما وشتمهما. فالنهي عن الضرب والشتم لم يذكر في الآية، إنما المذكور في الآية كلمة أف. ولكن ملاحظة سياق الكلام وأن الغرض منه كان المنع من الإيذاء، يستفاد منه أن الضرب والشتم من الأذى أشد تحريما من قول أف. فإذا أصبح عندي منطوق اللي هو مذكور في الكلام وهو قول أف، وعندي مفهوم لم يذكر في الكلام وإنما يفهم بدلالة المذكور اللي هو بقى إيه؟ أن يسبهما، أن يشتمهما، أن يضربهما، أن يؤذيهما بأية أذية، يبقى إذن إيه؟ إذن ده محرم أيضا، ياخد نفس الحكم. طالما فهم من الكلام يبقى يسمى مفهوم، وطالما وافق نفس الحكم، هذا تحريم وهذا تحريم، يبقى اسمه مفهوم موافقة، صحيح؟ طيب، مفهوم، مفهوم موافقة. طب لو نظرنا إلى أيهما أولى بالحكم نحكم إزاي؟ هل التأفيف أولى بالتحريم من الضرب والشتم، أم الضرب والشتم أولى من الإيه؟ من التأفيف؟ أيهما أولى؟ الضرب والشتم أولى، يبقى المفهوم أولى من الإيه؟ أولى من المنطوق. وقد يسمى هذا النوع أيضا قياس الأولى، لأنك تقيس ما لم يذكر على ما ذكر وتقول هو أولى منه بالإيه؟ بالحكم، يبقى اسمه قياس، وهو قياس إيه؟ أولى. أو التنبيه بالأدنى على الأعلى، نبه بكلمة أف على ما هو محرم كله مما هو مثل التأفيف أو زيادة عن التأفيف. أو فحوى الخطاب، يسمى هكذا أيضا، فحوى الخطاب يعني معنى الخطاب، تمام؟ ما يفهم بإشارة من الكلام، يبقى ده مفهوم الإيه؟ الموافقة الأولى، مفهوم موافقة أولى. نعم. وثانيهما المفهوم الموافق المساوي، يبقى فهم من الكلام مفهوم موافقة يعني له نفس الحكم، تحريم تحريم، إيجاب يبقى إيجاب، وهكذا، مساوي يعني تقول هو مثله، ليس أولى منه بالإيه؟ بالحكم، ولكن مساوي، أي هو مساو في الحكم للمنطوق، ليس أولى منه بالحكم ولا أدنى منه، لا هو أولى ولا أدنى. وقد يسمى هذا النوع لحن الخطاب، لحن برضك معناها المعنى، أو القياس في معنى الأصل. ما معنى القياس في معنى؟ يعني القياس المساوي للأصل، أو القياس بنفي الفارق، يعني قياس شيء على شيء مع إثبات أنه لا فرق بينهما، تمام؟ بعد كله ممكن يسمى به الإيه؟ المفهوم الموافق المساوي. ومثاله أن الله تعالى ذكر في القرآن حد الأمة إذا زنت، وذلك في قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الآية بتتكلم عن الأمة، إذا وقعت في فاحشة الزنا فعليها نصف ما على الحرة، فإذا كانت الحرة تجلد 100 فالأمة تجلد إيه؟ تجلد 100، تمام؟ طيب، قال فيقال العبد مثلها، العبد مثلها، ولا أولى منها؟ لا، أدنى منها؟ لا، هو مثلها، مثلها تمام. طيب، إذن العبد ليس مذكورا في الكلام، فيبقى فهم، يبقى ده مفهوم. طيب، مساوي في الحكم، يعني الحكم الذي أعطي للعبد هو هو الحكم الذي أعطي للأمة، هذا الحد وهذا الحد، يبقى إذن هو مفهوم موافق، لأن المفهوم وافق المنطوق في الحكم، وهو مساو مساو، لأنه مثله في الحكم تماما ليس بأولى منه أو إيه أو أدنى منه. نعم. فيقال العبد مثلها إذ لا فرق بينهما إلا الذكورة والأنوثة، هذا هو الفارق فقط. تمام، عايزين بقى ننفي هذا الفارق. قال ولا تؤثر الذكورة والأنوثة في مثل هذا الحكم شيئا، لأنه أيضا في الذكر والأنثى الزاني والزانية لهما نفس الحكم في الحر، يبقى لا تؤثر مسألة الذكورة والأنوثة، يبقى مساوي. وأيضا يتضح هذا بقول الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآية تدل على أن أكل مال اليتيم حرام، أكل مال اليتيم حرام، أكل مال اليتيم. يبقى إذن تناوله، طيب لو فرضنا أنه أحرقه، لو فرضنا أنه وزعه على الفقراء، هذا كله يأخذ نفس الحكم، يأخذ نفس الحكم. يبقى هذه الأشياء مفهومة ولم تذكر في الآية، وهي موافقة في نفس الحكم والتحريم، وأيضا ليست بأولى من الحكم المذكور، فهي متساوية معه، فتسمى إيه؟ تسمى مفهوم موافق مساوي، مفهوم موافق مساوي. نعم نعم. يبقى مفهوم الموافقة نوعاء، مفهوم موافق أولى ومفهوم موافق مساوي. نعم، ده مفهوم الموافقة. يبقى ما معنى الموافقة؟ الموافقة يعني وافقه في نفس الحكم. نعم نعم. قال مفهوم المخالفة، وقد يسمى دليل الخطاب، دليل الخطاب، وهو أن يخص المتكلم بالذكر وصفا من أوصاف المحكوم فيه أو حالا من أحواله، فيستدل به على انتفاء الحكم عما عداه. يعني يذكر لك شيئا ويذكر لك حكمه، لكن مع ذكر الشيء يذكر صفة له ليقول لك ما كانت فيه هذه الصفة مثلا أعطيه، وما لم تكن في هذه الصفة لا تعطيه. تمام. ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل في سائمتها في كل خمس شاة. كلمة في سائمتها دي بدأ صفة من الصفات، يبقى وصف لك نوعا من الإبل هو اللي فيه كل خمس فيه إيه شاة، كل خمس إبل فيهم زكاة شاة إن كانت هذه الإبل سائمة. يبقى هنا فيه منطوق، هو إيه؟ هو الإبل السائمة. طيب المخالف المفهوم هو إيه؟ المفهوم هو الإبل غير السائمة ليس فيها زكاة، ليس فيها إيه؟ زكاة. ده اسمه مفهوم الإيه؟ المخالفة. قال فوجوب الزكاة في الإبل السائمة هو منطوق اللفظ، بهذا نطق النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب الزكاة في الإبل السائمة هو منطوق اللفظ. طيب المفهوم من الكلام هو إيه؟ أن الإبل غير السائمة ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. هنا عكسنا الحكم، بعد ما كنا نقول المفهوم يوافق المنطوق في الحكم، هنا أعطينا المفهوم حكما وأعطينا أعطينا المنطوق حكما وأعطينا المفهوم العكس، الحكم العكسي. صحيح. قال فوجوب الزكاة في الإبل السائمة هو منطوق اللفظ، يبقى منطوق اللفظ بتكلم عن الإبل السائمة وحكمها إيه؟ وجوب الزكاة. طيب تعال نشوف المخالفة، ونفي وجوب الزكاة في الإبل غير السائمة هو مفهوم اللفظ، يبقى ما فهمناه من اللفظ خالف الحكم الذي أعطيناه لللفظ. ومفهوم المخالفة أنواع، يعني ما يذكر مع اللفظ، ما يذكر مع اللفظ هو الأنواع، لأن احنا كيف استدللنا على مفهوم المخالفة؟ استدللنا عليه باللفظ المذكور، استدللنا عليه باللفظ المذكور، لفظ المذكور ده أنواع، ممكن يكون صفة، يبقى اللي خرج خرج بمفهوم الصفة، تمام؟ ممكن يكون شرط، إن نجح فلان فأعطيه، يبقى معناها لو ما نجحش ما تعطيهوش، يبقى ده اسم مفهوم الشرط. مفهوم الشرط بناء على إيه؟ على الشرط المذكور في الكلام، تمام؟ يبقى مفهوم المخالفة أنواع، يبقى أنواع تبعا لإيه؟ لأنواع المذكور في الكلام. ده يتضح معنا لما نتكلم على الأنواع. قال: مفهوم الصفة، ومثاله حديث الزكاة المتقدم في الإبل السائمة، في الإبل في سائمتها. قلنا هذا بدل وهو من أنواع الصفات، تمام؟ فالتقييد بالسوم وهو صفة يدل على أن الإبل المعلوفة لا زكاة فيها، لأنه كده قسم الإبل إلى قسمين: سائمة لا تعلف، ومعلوفة، تمام، لا تسوم. وأعطاك حكم الأولى فتفهم منه حكم الثانية وهو عكس الأولى، فإن كانت الأولى فيها وجوب الزكاة الثانية ليس فيها زكاة. ومثاله أيضا حديث: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال: يدل التقييد بما بعد التأبير أنه إن باعها قبل التأبير فالثمرة للمشتري. ماذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: من باع نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. مش كان يصح الكلام من باع نخلة فثمرتها للبائع؟ يبقى في كل الأحوال، سواء باع النخلة بعد ما أبرها أو بعد بعد إيه؟ بعد أن لم يؤبرها، أو قبل أن يؤبرها، تمام؟ التأبير هو ما معناه؟ تلقيح النخل، تلقيحه حتى يثمر يعني. لكن قسم الحالة إلى إيه؟ إلى قسمين. قال إن في حالة يستحقها المشتري وحالة يستحقها البائع، اللي هي تنبني على أنك بعته قبل التأبير ولا بعته بعد التأبير. فلو بعته قبل التأبير، تمام؟ تمام؟ فثمرته للإيه؟ بعد التأبير يبقى ثمرته للبائع. طيب، ده المنصوص عليه: من باع نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يدل التقييد بما بعد التأبير أنه إن باعها قبل التأبير فالثمرة للإيه؟ للمشتري. ويشترط في الصفة التي لها مفهوم مخالفة ألا تكون الصفة يعني لمجرد الكشف، كما تقدم في فصل المطلق والمقيد وكما يأتي قريبا لما تكلمنا عن قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فكلمة في حجوركم ليست مفهوم مخالفة بالصفة، فلم يأتي بهذه الصفة ليقول لك إن كانت ربيت في حجرك لا تتزوجها. فتفهم من هذا إن هو لو كانت لم ترب في حجرك، وإنما كانت عند جدها وكانت عند أبيها الذي طلق أمها لتتزوج بك، ها، يبقى معنى ذلك إن إيه؟ إن ما تتزوجهاش. لا لا لا، وهي لم تأتي لأجل هذا إطلاق، إنما هذه اسمها صفة كاشفة، يعني صفة تقول لك وتكشف لك الوضع الذي كان أيامهم. إن الغالب البنت، بنت الايه؟ الزوجة، بتربى مع زوج أمها. وكما قال في قول الله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. فمش معنى ذلك إن الذي يدعو مع الله إلها آخر له به برهان يبقى ملهوش حساب، لا، لأن ما فيش إله له برهان أصلا، ليس هناك إله غير الله له برهان، تمام؟ إنما هنا معناه أراد يكشف لك عن أمر، وهو أنه لا يوجد إله له برهان صحيح إلا الله، تمام؟ يبقى إذن الصفة لو كانت لمجرد الكشف يبقى لا مخالفة له.
رأيكم التي في حضوركم كل شكاب مفهوم الموافقة المساوية أن يساويها؟
ما هو ليست من مفهوم الموافقة أبدا. لا لا، ما مفهوم المخالفة ليست من مفهوم المخالفة أبدا. موافقة كيف؟
الموافقة المساوية.
يبقى هو لو ذكر مثلا ديت يبقى التانية من المخالفة، من الموافقة.
إن ربائبكم اللاتي في حجوركم، هذه نص عليها إنها.
وربائبكم اللاتي في حجوركم، يبقى نص على هذا. تمام.
فربائبكم اللاتي ليس في حجوركم برضه تاخد نفس الحكم.
تاخد نفس الحكم. هي نفس الحكم فيها. نعم. نعم. نعم.
لأن حتى مش لا أولى منه، وهي أن
يعني أنت عايز تقول لها من مفهوم الموافقة. لا، لكن لا تسمى من مفهوم الموافقة، لأن هنا نص المتكلم ونص القرآن الكريم على وصف، على وصف. تمام. نص على وصف، فكأنه يخص الحكم بهذا الوصف، يخص الحكم بهذا الوصف. تمام. إلا أن تبين أن هذا الوصف لمجرد الكشف فقط، ليس لإيه، ليس لتعليق الحكم عليه، ليس لتعليق الحكم عليه، إنما الحكم معلق على كلمة إيه، على كلمة ربائبكم اللاتي في حجركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني على بنت الزوجة. نعم. على معنى يفهم من الكلام، وهو بنت الزوج، فبنت الزوجة هي يشمل الكل. نعم. يبقى إذن لا يشترط في الصفة ألا تكون لمجرد الكشف، فإن كانت لمجرد الكشف يبقى لا مفهوم له، ودي بيسموها خرج مخرج الغالب.
والكشف ده بيفهم من سياق الكلام ولا
لا؟ نعم، يفهم من الكلام، من الكلمة نفسها، من جمع بقية الأدلة، وكذلك من جمع بقية الأدلة. يعني مثلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل بقية آيات القرآن الكريم تدل على أن هناك اعتراف من الشرع بإله آخر له برهاء؟ وإنما كل الآيات تقول لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. تمام. ولا يشرك بعبادة ربه أحد، وهكذا. تمام. نفس الكلام في مسألة الكشف في الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم، هو حرمت بنت الإيه، المرأة، في كل الأحوال، بنت الزوجة حرمت على الزوج في كل الأحوال. تمام. حرمت على زوج أمها في كل الأحوال. مفهوم الشرط، يبقى أول شيء مفهوم الصفة، والثاني مفهوم الإيه، الشرط. ومثاله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن هذه شرطية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا المنطوق، هذا منطوق الكلام، صحيح؟ نعم. يفهم منه أن العدل إن جاء بنبأ يعمل بخبره دون حاجة إلى تبين، بدم مفهوم الإيه، الشرط. فكأنه قسم المخبر بالخبر إلى قسمين، جعله نوعين، نوع عدل ونوع فاسق. فقال لك عن الفاسق تبين في خبره ولا تأخذ به مباشرة، فكأنه قال إذا أخبر العدل فخبره شهادة تقبل. نعم. يبقى ده مفهوم الإيه، الشرط. طب لما نيجي نحلل بقى المفهوم، وهنا مفهومه مخالفة دل عليه الشرط، أو أدي المعنى إلينا من خلال الإيه، الشرط. فهو مفهوم لأنه لم يذكر في الآية، وهو مخالفة لأنه أخذ حكم عكس الحكم المذكور للحكم للمذكور، والثالثة أنه هو إيه، دل عليه الشرط. نعم. مفهوم الغاية نحو ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن، يبقى يظل النهي قائما بكلمة ولا تقربوهن زمان الحيض حتى يطهرن. ده يفهم منها إيه؟ قال مفهومه أنهن بعد الطهر حلال، ونحو إلى المرافق، إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق، تمام. مفهومه أن ما فوق المرافق لا يغسل في الوضوء، إنه حدد غاية، فإذا انتهت الغاية انتهى الحكم، وما لم يدخل في الغاية يأخذ نفس عكس الإيه؟ عكس الحكم، تمام. يبقى إذن في مسألة مثلا المرافق دي، يبقى ما قبل المرفق مع المرفق واجب الغسل، وما بعد المرفق ها لا يجب غسله، يأخذ العكس لأنه مفهوم مخالفة. طيب الذي دل عليه هو الإيه؟ الغاية، الغاية المذكورة في الكلام حتى يطهرنا. أربعة، مفهوم العدد، نحو قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات. إذن من رضع 5 رضعات ها معلومات مشبعات خلاص دول يحرمنا، يثبت حكم الرضاع فيثبت حكم التحريم بالرضاع بناء على ذلك، أصبحت من المحرمات عليه بالرضاع المرأة وأولادها وأولاد الزوج البنات وكذا، تمام، أو الأولاد. قال يدل على أن ما كان أقل من ذلك لا يحرم، ما كان أقل يعني كان 4 رضعات 3 رضعات لم يصل إلى التحريم لا يحرم، تمام. طب لو كان 6 7 يبقى يحرم من باب أولى، صحيح، يحرم من باب أولى. يبقى إذن إذا ذكر العدد يفهم منه إيه؟ يفهم منه أن ما نقص عن ذلك العدد يأخذ عكس الحكم المذكور للعدد. 5، مفهوم الحصر بغير إلا، مفهوم الحصر بغير إلا، ومثاله حديث إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، فحصر الربا فقط في النسيئة، يبقى إذن غير النسيئة لا يعد ربا. الربا معروف أنه نوعان، ربا الفضل وهو الزيادة، إنك أنت مثلا تعطيني 10 وأردها إليك 12 مشروطة، تقول تأخذ 10 بعد فترة كذا ترجعها 12، ده اسمه ربا الفضل، تمام، ده اسمه ربا، لا ربا الفضل يعني أسلمك مباشرة، نعم، ده الصورة اللي بنقولها دي صورة ربا النسيئة. قل لا، الربا اللي هو مع الوقت هو ده ربا نسيئة، يعني أجل يعني، تمام، نسأ له يعني أجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ يعني يؤخر له في أجله فليصل رحمه، تمام. يبقى ربا النسيئة أدي لك 10 وانت اشترط عليك ترجعهم بعد فترة 12، أما لو مبادلة في وقتها ادتك 2 كيلو قمح وخدت 1 كيلو والكيلوين رديء والكيلو جيد، في تفسير ابن عباس لهذا الحديث ان ده جائز لانه ما دخلش فين، لم يدخل في الحديث، والحديث جعل الربا فقط في النسيئة، انما الربا في النسيئة، يبقى ربا الفضل ايه حلال، هذا معنى الكلام، ده مفهوم الايه، مفهوم الحصر بغير إل، مفهوم الحصر. استدل به ابن عباس على حل ربا الفضل يدا بيد، تمام، ولكن استدلال ابن عباس استدلال صحيح لو كنا نقول إن الأدلة فقط هي هذه الأدلة، إذا كان الدليل كل الأدلة على الربا هو دليل فقط هذا هنقول بكلام ابن عباس، لكن ثبتت أحاديث أخرى وسعت دائرة الربا لتشمل ربا الفضل أيضا، ومنها الحديث المشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، فضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، قمح بالقمح، الملح بالملح، تمام، إلا ما كان مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، تمام، نعم. قال ومثله آية إياك نعبد، ده حصر، حصر بطريقة إيه؟ بطريقة تقديم المفعول، إياك نعبد، لو قال نعبدك يبقى نعبدك في احتمال نعبدك ونعبد فلان وفلان وفلان وفلان، لما قال إياك نعبد يبقى أخرج إيه ما سواه، يبقى لا نعبد إلا أنت، ده معناها. وإياك نستعين لا نستعين إلا بك، قال يدل بمفهومه على أننا لا نعبد ولا نستعين غير الله، يبقى ده من مفهوم الحصر. جميل. مفهوم الحصر بالنفي والإثبات، انك تنفي وتثبت. نحو لا إله بدأ نفي، تنفي الألوهية عن كل الناس، إلا الله يبدأ إثبات لا إله إلا الله، منطوقه نفي الألوهية عن الأصنام وغيرها، صحيح؟ ومفهومه إثبات الألوهية لله، لا إله إلا الله المنطوق انك انت بتنفي الألوهية عن الأصنام وغيرها، والمفهوم انك بتثبت الألوهية لله. وهذا النوع هو أقوى أنواع المفهوم، بل إن البعض يعتبره منطوقا في كل من النفي والإثبات، ولذلك لا يخالف فيه من ينكر حجية المفهوم. سيأتي معنا إن الأحناف يقولون إن المفهوم ليس بحجة، المفهوم ليس بحجة في كلام الشرع، تمام؟ لا، هم يقرون بهذا النوع ويقولون ليس من باب المفهوم وإنما هو من باب المنطوق، تمام؟ ولذلك لا يخالف فيه من ينكر حجية المفهوم ويقول إن جملة الحصر بالنفي والاستثناء تتضمن حكمين منطوقين، لا إله إلا الله، يبقى ده منطوق ده منطوق، أحدهما نفي وهو في مثالنا أن غير الله ليس إلها، والثاني إثبات وهو في مثالنا أن الله إله، وكلاهما نطق به الموحد. معناها أن كلمة لا إله إلا الله تدل على بمنطوقها كده بلفظها، تدل على أن كل ما سوى الله ليس بإله، وإن كلمة لا إله إلا الله معناها أيضا بمنطوقها بلفظها تدل على أن الله إله، تمام؟ نعم. مفهوم اللقب، مفهوم اللقب، اللقب معروف عند النحويين ان هو قسيم للاسم والكنية، يعني الكلمة تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثة، اسم ولقب وكنية، تمام؟ وان الاسم اللي هو العلق، تمام؟ وان اللقب هو ما اشعر بمدح او ذم، وان الكنية ما صدر باب وام. لا، هنا في الاصول اللقب معناه الاسم، اللقب معناه الايه؟ معناه الاسم.
تعريف اصول فقه اللقب،
مثلا الاسم. مفهوم اللقب، قال ليس حجة على الصحيح، يعني لو هو ذكر اسم يبقى مش معناها انه بينفي عن بقية الاسماء، تمام؟ قال ليس حجة على الصحيح، كما لو قلت اكرم بني تميم، فالمعنى بني تميم سميت من يقع عليهم الاكرام، هل معنى ذلك انك حصرت الاكرام فيهم ونفيته عما عداه؟ فليس فيه دلالة على النهي عن إكرام من سواه، ومثاله من السنة حديث النهي عن الربا في القمح والشعير والتمر والملح والذهب والفضة، حديث اللي قلناه الآن. هل لو سمى هذه الأشياء معناها أن ما سواها ليس فيه ربا؟ لا، تمام؟ يبقى ليس له مفهوم إيه؟ مخالفة، فلا يدل على جواز الربا في غيرها من النحاس والحديد والقطن وغيرها. إنسان يقول لك إيه، ذكر هذه الأشياء فدل على أن غيرها لا يدخل في الربا ويجعلها من مفهوم اللقب، لا، مفهوم اللقب ليس حجة. قال لأن ما ورد في الحديث إنما هو أسماء مواد وهي ألقاب، واللقب لا مفهوم له، ومن هنا جاز أن يقاس عليها غيرها مما يساويها في علة الربا. العلماء ذهبوا إلى البحث عن العلة التي لأجلها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التحريم أو بهذه الألفاظ، وحكم لها بحكم التحريم. شمعنا الربا والربا يكون في القمح والشعير والتمر والملح والذهب والفضة، فأم اتكلم عن المسألة دي، فدوروا عن العلة، العلة الثمنية مثلا اللي هو المالية المتمول، العلة الطعم مثلا اللي هو أن يكون شيء مطعوما، وهكذا بحثوا في مسألة العلة وقاسوا عليها كل ما يشترك في هذه العلة. يبقى إذن معناها أن ده مش من المفهوم، اللي ياخد المفهوم عكس الايه حكم المذكور. المذكور ده من القمح والشعير والتمر والملح والذهب والفضة يبقى ربا، وكل ما لم يذكر في الحديث ليس بربا. لا، لان مفهوم اللقب لا ايه ليس حجة. يبقى اذا كده فهمنا انواع الايه انواع مفهوم المخالفة. لكن النقطة اللي كنت اقول عليها هو ليس مفهوم الصفة، وانما مفهوم دلت عليه الصفة. تمام، مفهوم دلت عليه الصفة. مفهوم الشرط هو مفهوم دل عليه الشرط، ده المقصود الإضافة يعني. ماشي. حجية مفهوم المخالف، هل مفهوم المخالفة حجة يعمل به في الشرع؟ الأكثرون على أن مفهوم المخالفة حجة، وخالف الحنفية فرأوا أن مفهوم المخالفة في كلام الناس حجة معتبرة. مفهوم المخالفة حجة معتبرة، لكن فين؟ في كلام الناس فقط. ولكنه في نصوص الكتاب والسنة ليس حجة شرعية، بل ما خرج عن المنصوص عليه يبقى مسكوتا عنه، يؤخذ حكمه من الاستصحاب لا من اللفظ. فالحديث في سائمة الغنم زكاة يستفاد منه عندهم حكم السائمة، أما المعلوفة فلا يؤخذ حكمها من هذا الحديث أصلا، بل تؤخذ من الأدلة الأخرى. مثلا يقول لك الأصل في الغنم أنه ليس فيها زكاة، حتى أتى الدليل فقال إن في النوع السائم منها زكاة. طب النوع الباقي؟ باقي على أصله، براءة الأصلية، استصحاب الأصل وهو أنه إيه؟ ليس فيه زكاة. يبقى من أدلة أخرى فهمنا هذا الكلام. وذهب المالكية إلى أن المعلوف من الإبل والبقر والغنم فيه الزكاة أيضا، يقولون السائمة وأيضا غير السائمة فيها زكاة. قالوا إنما ذكر في الحديث، أو إنما ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث السائمة، لأن الغالب على الأنعام كان عندهم السوم، فسميت جميع الأنعام سائمة سواء كانت مما يرعى أو مما يعلف، فلا مفهوم له. أقول كما سميت الأنعام أيضا ماشية، ماشية رغم أن ممكن تربيها وهي في مكانها ولا إيه ولا تخرج، اسمها ماشية. تمام. وعلى هذا فوصف السائمة بمعنى اللقب فلا مفهوم له، يبقى خرج مخرج الغالب أيضا. يبقى إذا لا مفهوم له، يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السائمة وهو يريد كل الأنعام، لأن كل الأنعام أيامها كانت بتسوم أو غالبها كان يسوم يرعى. تمام. وأما الشافعية والحنابلة ممن ذهب إلى حجية مفهوم المخالفة فقالوا في هذا المثال لولا أن حكم المعلوفة مخالف لحكم السائمة لم يكن لذكر السائمة فائدة. يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإبل السائمة زكاة فخص السائمة، أو لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل في سائمتها؟ طب ما كان قال في الإبل في كل خمس شاة، لماذا عاد مرة أخرى بعد ما ذكر الإبل وهي عامة فقال في سائمتها؟ فجال بالإيه؟ جاب الصفة دي كبدأ. تمام، لتخصيص نوع من الإبل. جميل. قال فإن كان له فائدة لم يكن له دلالة على نفي الحكم عما عدا المذكور. تمام. نعم. يبقى معنى هذا أن العلماء اختلفوا في حجية مفهوم المخالفة، فالأحناف والمالكية ذهبوا إلى أن مفهوم المخالفة ليس بحجة، يعني لا يدل على الحكم المراد للشرع، وجعلوه كله من باب الصفة الكاشفة، وجعلوا الحكم منصب على عموم اللفظ المذكور، على عموم اللفظ المذكور، وجعلوه من باب اللقب يعني لا مفهوم له. فمثلا هنا في اللفظ المذكور في الغنم السائمة زكاة، يبقى نرجع للجنس اللي هو الغنم ونعمل بالإيه ونعمل بالحكم فيها جميعا، ونترك كلمة السائمة ونقول إن النبي تكلم بها لأجل إن الغنم كلها أيامهم أو غالبها كانت سائمة. تمام. والشافعية والحنابلة يذهبون إلى حجية مفهوم المخالفة بدليل أن هذه الكلمة لها فائدة في الكلام، تمام، وطالما لها فائدة يبقى الحكم منها يأخذ الإيه، يأخذ المذكور في الكلام، ومفهوم المخالفة لحكمها يأخذ الحكم المخالف للإيه، للمذكور في الكلام. نعم. شروط حجية مفهوم المخالف. يشترط لحجية مفهوم المخالفة أن لا يكون لذكر القيد فائدة غير الإخراج، إن كان له فائدة أخرى كالكشف عن معنى موجود أثناء الآية أو الحديث، يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ إن يبقى المقصود منها هذا المعنى وليس الإخراج، يبقى لم تذكر على سبيل القيد وإنما ذكرت على سبيل الإيه؟ البيان. يبقى كمان لم تذكر على سبيل على سبيل المنطوق الذي يجعل له مفهوم، إنما ذكرت على سبيل الكشف عن معنى من المعاني التي تستلزمها الإيه؟ الآية أو الحديث. قال: فمثال ما له فائدة أخرى قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فإن قوله لا برهان له به وصف كاشف عن أن كل ما اتخذ إلها من دون الله فلا برهان عليه، ومن هنا لا يفهم من الآية جواز اتخاذ إله آخر ذي برهان. بنعمل في هذه الآية مثلا بكلام من؟ بكلام الأحناف والمالكية، ولن يخالف في ذلك الشافعية والحنابلة. ليه؟ لماذا لا يخالف الشافعية ولا الحنابلة؟ إن الشافعية والحنابلة بيعلقوا المفهوم، ها، مفهوم المخالفة بيعلقوه على إنه ليس له فائدة في الكلام إلا الإخراج، فإن كان له فائدة غير الإخراج يبقى خلاص ليس حجة، إنما حجته إذا كان إيه؟ إذا كان ليس له فائدة إلا الإخراج من الكلام، تمام؟ نعم. ومثاله أيضا قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. في المساجد، تمام؟ التقييد بالمساجد لا يعني جواز المباشرة أثناء العكوف في غيرها، أو مثلا أن ما فيش عكوف في غير المساجد، فالعبارة يعني فيها تسمح شوي، إنما معناها مثلا لا يعني جواز المباشرة أثناء ذهاب الرجل مثلا إلى بيته لقضاء الحاجة أو للاغتسال، لو الإنسان مثلا حصل له جنابة وهو في المسجد، أو أراد يقضي حاجته، أو أراد يأتي بشيء ضروري كالملابس من بيته أثناء الاعتكاف يذهب فيأتي بها ويعود إلى معتكفه، فلو أنه هناك في البيت يسمى معتكف؟ لا يسمى معتكف الآن، هو في حكم المعتكف، لكن هو معتكف في المسجد؟ طيب هو معتكف، هو معتكف لكن ليس في المسجد، هو معتكف يعني هذا استمرار لحكم اعتكافه رغم أنه في البيت الآن، تمام، لكن هو ذهب لحاجة مأذون له فيها هو كذا وكذا، فهل يصح هناك أن يقول أجامع أقبل أباشر؟ تمام. ما القرآن علق بالإيه؟ علق بالمسجد، قال في المساجد، يبقى خارج المساجد له حكم آخر؟ لا، لأن كلمة في المساجد هنا كاشفة عن شيء آخر اللي هو إيه؟ أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. تمام. التقييد بالمساجد لا يعني جواز المباشرة أثناء العكوف في غيرها، بل هو كاشف أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد لا غير. يبقى الآية جاءت لهذه الفائدة، ولا يمكن أن تؤخذ منها الفائدة الأخرى اللي هي إيه؟ اللي هي مفهوم المخالف. طب لماذا؟ لأن الأحناف والمالكية يقولوا لا 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 عبرة به، لا حجية له. طب خلاص ما عندنا الشافعية والحنابلة، الشافعية والحنابلة يقولون إنما يؤخذ منه بحكم المخالفة إن لم يكن جاء لفائدة أخرى، فإن جاء لفائدة أخرى لا يؤخذ منه مفهوم المخالفة، وهو هنا جاء لفائدة أخرى ليدلنا على أن الاعتكاف لا يكون إلا في الإيه؟ في المساجد. تمام. يبقى هذا هو شرط إيه؟ شرط مفهوم المخالفة. وأيضا التعبير يعني يكون بشرط حجية مفهوم المخالفة، لكن ليست شروطا يعني، وهو قد مر معنا لكن أراد التنبيه عليه بإفراده حتى يكون فيه مزيد وضوح. تنبيه لمزيد التوسع، راجع لمباحث الدلالة تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح، المدخل إلى علم أصول الفقه للدكتور محمد معروف الدواليبي، 3 بيان النصوص التشريعية للشيخ بدران أبو العينين. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.